إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ما زال حديثنا مع الفتن والتحذير منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياها، إنه على كل شيء قدير. والمسلم عباد الله ينبغي أن يجعل لنفسه حرزا من الفتن كما بينا، وذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى والصبر على طاعته والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب الفتن والابتعاد عنها وعدم الركون إليها وعدم الرضا بها وعدم المشاركة فيها. ولا يكون ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. فإن من علامة توفيق الله عز وجل لعبده المؤمن أن يرزقه سبحانه وتعالى يقظة في حياته الدنيا، يرزقه اليقظة في هذه الحياة الدنيا فيبتعد عن الفتن. لذلك لا تجد المؤمن إلا حذرا، خائفا أن تزق قدمه أو يزق قلبه، فتراه دائما يدعو ربه سبحانه وتعالى متأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. فهذا دعوه ليله ونهاره يخاف من الفتن، خاصة في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الفتن واصبحت كموج البحر يرقق بعضها بعضا، ولا منجى منها الا ان يعصمنا الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى الثبات على الدين والوفاء على الإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، فتنة من الفتن التي تصطلي الأمة بنارها في هذا الزمان، تحدثنا عن فتنة الشرك وفتنة مطايرة الواقع. بالأمس القريب ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه على كل شيء قدير. أما فتنة اليوم، الفتنة التي يقتل المسلمون بنارها، وهي من أشد الفتن على المسلمين ومن أخطرها وأنشاها، فتنة جذب التعليم الغربي إلى بلاد المسلمين وإنشاء مدارس لذلك. هذه فتنة والله الذي لا إله غيره، تدمر العقائد والأخلاق. فتنة جذب التعليم الغربي إلى ديار المسلمين وإنشاء مدارس لذلك، يهرع إليها المسلمون بجهلهم ويلقون بأبنائهم في هذه المدارس التي هي في ديار المسلمين من أعظم مظاهر الوثنية الخفية التي لا يكاد يتنبه لها كثير من المسلمين. عباد الله، لكي يتضح هذا الأمر لا بد من مقدمة تعلمونها، وهو أنكم تعلمون أن الغرب استعمر هذه الديار عندما أمضيت الخلافة عام 42 و300 وألف، فوقعت الفرقة بين المسلمين وعمت الفوضى في ديار المسلمين. ثم جاء الغرب يستعمر هذه البلاد بالسلاح الدموي، فوقف امامه المسلمون وجاهدوا حتى من الله سبحانه وتعالى على المسلمين بانجلاء هؤلاء الكفار عن ديارهم، وكتب الله عز وجل الجلاء على الكافرين من ديار المسلمين. لكن الاستعمار لن يهدأ باله ولن يستقر له قرار حتى يباعد بين المسلمين وبين دينهم، فابتعد عن هذا الاستعمار الدموي المسلح ودخل باستعمار آخر، وهو الاستعمار الفكري الذي عبر عنه كثير من علمائنا بالغزو الفكري. فدخل الاستعمار بلادنا مرة ثانية، وهو لا يزال فيها بهذا النوع من الاستعمار، وهو الغزو الفكري، فاستعمر قلوبنا بعد أن كان يستعمر بلادنا الأرض الجماد، استعمر قلوبنا عقائديا وفكريا وثقافيا. ما الطريق الذي أوصله إلى ذلك عباد الله؟ الطرق التي أوصلته إلى ذلك طرق شتى وكثيرة، لكن كان أهمها جذب التعليم الغربي إلى ديار المسلمين وفتح مدارس لهذا الأمر، وعقدوا وجاهدوا في ذلك، وكان لهم عملاء من ديارنا يتكلمون بألسنتنا وهم من جبلتنا. مهدوا لهم الطريق إلى هذا الأمر، وجعلوا هذا الأمر بالنسبة لهم أمرا سهلا، حتى قال بعضهم كما قال الشيخ عبد الودود شلبي عليه رحمة الله في كتابه الزحف إلى مكة، الزحف إلى مكة، نقل عن أحد المبشرين الأمريكيين أنه قال سنواصل سعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداة الأحد في المدينة النبوية. نقل هذا في كتابه ورد عليه بقوله ردا جميلا، ولكن ما أظن أن الرد تحقق، إنما الذي تحقق كلام هذا النصراني المبشر سنواصل جهودنا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداة الأحد في المدينة النبوية. رد عليه قائلا نحن بانتظار أبرهة الأمريكي، لا أقول على أبواب مكة فهو لن يراها أبدا، لكن قد رآها. هذا كان ظن الشيخ وأمله في الأمة. قال نحن بانتظار أبرهة الأمريكي، لا أقول على أبواب مكة فهو لن يراها أبدا، ولكن على أبواب جهنم يستقر في دركها الأسفل. وأنا أقول عباد الله فقد تحققت لهم أمنيتهم، تحققت لهم أمنيتهم بماذا؟ بهذا الأمر، بجلب التعليم الغربي إلى ديار المسلمين، فأنشئت المدارس. لا أقول في البلاد التي فتحها الإسلام، في الديار المسلمين التي فتحها الإسلام، إنما أنشئت في قلب جزيرة العرب، فرفع الصليب لا في سماء قلب جزيرة العرب، ولكن والله على أبناء صدور المسلمين أمام أعين المسلمين. فهذه فتنة عظيمة أمرها قصير، لذلك خرجت أجيال لا تعتني بعقائدها فضلا عن أن تعرفها، وانهارت أخلاقهم. كل ذلك عباد الله بسبب ماذا؟ بسبب هذا السبب المخفي، وهو جذب النظام التعليمي الغربي في ديار المسلمين وإنشاء مدارس لذلك. وضع هذا في قلب جزيرة العرب نفسها التي هي معقل الإسلام وقبلة المسلمين، والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون فيها دين ولا يكون فيها دين غير دين الإسلام، وأن ينجلي عنها كل من هو يهودي أو نصراني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك بماذا عباد الله؟ بهذا السبب، إنشاء هذه المدارس الإنجيلية، الراعي الصالح، الراهبات، الطنطورية، غيرها كثير انتشرت في طول البلاد وعرضها في ديار المسلمين. وهذه المدارس والله ما أنشأت لأبنائهم، إنما أنشأوها لأبنائنا. ظاهرها عباد الله خدمة العلم، وباطنها هدم الإسلام والفرقة بين المسلمين. هي تماما كمسجد الزرع، تفريق بين المسلمين ومحاربة لله ورسوله، وبمساعدة من هذا؟ بمساعدة المسلمين، يسقون أبناءهم فيها ويدفعون فيها أموالا طائلة. لماذا؟ ليخرج الأبناء بعد ذلك لا يعرفون شيئا عن أمر دينهم، وأخلاقهم في انحطاط. إيه والله، مهما تمثل أمامك بأخلاق ظاهرية فإنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، لأنه ليس عنده وازع، لم يتربى على عقيدة الإسلام، إنما تربى على عقائد الإفرنج، يذكر الطفل فيها بفطرة طيبة نقية هذه المدرسة تهوده أو تنصره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيحين. ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يميتان. كيف يهودان وكيف ينصران؟ انما باسلوبين اثنين، بالتعليم والتربيه. بالتعليم والتربيه يعلمونه النصرانيه حتى يخرج نصرانيا خالصا، او اليهوديه حتى يخرج نصرانيا يهوديا خالصا. هذه عباد الله، هذه فتنه عظيمه وشديده، وقل من ينتبه اليها من المسلمين. لما انشئت هذه المدارس اكثر من فتوى لمشيخه الازهر بتحريمها وتحريم الحاق الطلاب فيها. عباد الله، التعليم عباد الله، التعليم في الاسلام لباس من ألبسة التقوى وبرهان على قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي أمرنا بذلك. وهذا التعليم عباد الله لا يؤتي ثماره إلا إذا كان في ظل عقيدة الإسلام. نحن الآن على أبواب عام دراسي جديد كما تعلمون. هذا التعليم لا يمكن أن يؤتي ثماره المرجوة إلا إذا كان تحت مظل عقائد الإسلام وأخلاقه. فإذا لم يكن تحت هذه المظلة لا يمكن أبدا أن يأتي نتيجة مرجوة، إنما يأتي بآثار عكسية. أسألكم بالله، هل الذين يتعلمون في هذه المدارس يتعلمون تحت هذه المظلة؟ تحت مظلة العقيدة الإسلامية والأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إن لهذه المدارس غاية عباد الله، لا بد أن تعلموها. غايتها أن تجعل من يدخلها ملحدا إلهيا. كيف يكون ملحد؟ بتشكيكه في عقيدته. وكيف يكون إلهيا؟ ببعده عن أخلاق المسلمين. فمن الذي يرضى لابنه هذا؟ ومن الذي يرضى لابنته بذلك؟ إلا إنسان منسلق عن دين الله عز وجل، أو جاهل بهذه الحقائق. إن هذه المدارس لها شعارات براقة، فهي تقول أنها مدارس تثقيف ومدارس تنوير للأذهان، وأنها تنشر العلوم الحضارية بين المسلمين، وأنها مدارس لغات، وأنها مستوى رفيع، وغير ذلك مما يظهر هؤلاء الجهل من المسلمين، فيلقون بفلذات أسبابهم في أحضان هذه المدارس. فهذه المدارس محاضن حضانات لأجيال كثيرة من المسلمين. استغفر الله، انها معاصي للخيانه والله، معاصي للخيانه، ومظهر للمظاهر الوثنيه، ظاهرها عند جهله المسلمين الرحمه، وباطنها العذاب في الدنيا والاخره، باطنها العذاب. فاي فتنه عباد الله اشد على المسلمين في هذا الزمان من هذه الفتنه؟ واي فتنه اكبر عليهم من هذه الفتنه عباد الله؟ ما هي الوسائل عباد الله؟ انظروا عباد الله الى الوسائل التي تتخذها هذه المدارس لهذه الغايه التي ترجوها من ابناء المسلمين، وهم ان يكونوا مرشدين اباحيين. ما هي الوسائل التي تتخذها بذلك؟ الوسائل كثيره، لكن اتكلم عن وسيلة واحدة. هذه الوسيلة من اعظم مداخل الالحاد على المسلم، تجعله ملحدا صرفا. ووالله الذي لا اله غيره قد تتعجبون حينما تسمعون هذه الوسيلة، ولكن سأبين لكم ذلك. تدرون هذه الوسيلة؟ هدم اللغة العربية في هذه المدارس، وعدم الاعتناء بها، وجعل المواد الدراسية تدرس باللغات الأجنبية ولا تدرس باللغة العربية. فإذا انقطع الطالب عن لغته، لغة أمجاده، لغة دينه، لغة حضارته، فإنه والله الذي لا إله غيره ستنقطع صلته بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أنزله الله بلسان عربي مبين. ستنقطع صلته بالقرآن ومن ثم بالإسلام، فهو لا يعرف يقرأ القرآن فضلا عن أن يفهم أو يتفكر. فهمتم عباد الله كيف يصلون إلى إلحاد المسلمين بهذه الوسيلة التي تبدو عند كثير من المسلمين، بل والله أكثر المسلمين الآن أصبح يعتز ويفتخر إذا تكلم ابنه بالإنجليزية أو تكلم بالفرنسية، وإن كان لا يمكن التحدث بالعربية لا يهمه بل يفتخر بذلك. اللغة العربية التي هي حصن الإسلام، حصن الإسلام وشعار الإسلام. إن الكفار لما لم يجدوا مدخلا إلى القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه رب العالمين، حاول الاستعمار في أثناء وجوده في هذه الديار أن يتخلص من القرآن بكل الوسائل فلم يستطع، ففكر كثيرا فلم يجد للتخلص من كتاب الله إلا الدخول على اللغة العربية ومحوها من هذه الديار. ولذلك تجدون والله كثير مثل المتعلم يتكلم باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، ونسي تماما شيئا اسمه اللغة العربية التي هي شعار أهل الإسلام والتي هي حصن الإسلام والتي هي لغة القرآن ولغة المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل من هذا الباب، قال: إذا لم يتعلموا العربية ولم يعرفوها سيصبح القرآن غريبا على آذانهم، وبالتالي نكون قد عملنا على محو القرآن من بينهم، فيقرأ ولا يفهمونه، يصبح غريبا على آذانهم، وبالتالي يصبح الوحي الثاني السنة النبوية غريبا أيضا على الآذان، وكذلك تراث المسلمين، فلذلك ضاع المسلمون. كل ذلك عباد الله بسبب جلب التعليم الغربي الى ديار المسلمين، وانشاء مدارس لذلك، والناس يدخلون ابناءهم في هذه المدارس ولا يلتفتون لهذه المدمرات وهذه التخريبات. والله انها اشد من طرقات الرصاص ومن الصواريخ ومن غير ذلك، لانها تجعل خساره ليست خسارة الدنيا فقط، إنما خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. علمتم عباد الله كيف ذلك؟ فجندوا أناس من هذه الديار من مصر وغيرها، جندوهم لأن يعملوا على صرف الناس عن اللغة العربية. فرأينا أول من دعا، أول شيء فعلوا هؤلاء العملاء الذين جندوا لذلك، أول شيء فعلوه دعوا إلى العامية ونفذ الفصحى، أن يتكلم الناس ويكتبون كتاباتهم بالعامية ونفذ الفصحى. وأول من دعا لهذا، هذا الذي يخنص له في معاقل التعليم الآن، أول من بعث إلى الغرب رفاع رفع جاء الى هذه الزيارة، اول شيء فعله بعد ما ذهب الى فرنسا ورجع الى مصر، اول شيء فعله أنه دعا إلى التحدث والكتابة العلمية. ثم تبعه رجل أيضا شاعر من العراق يسمى جميل الزهاوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرحمه، لأن هذا اللعين قال: فتشت في انحطاط المسلمين، فتشت في انحطاط المسلمين فلم أجد إلا سببين. إيش هما السببين؟ ما هما السببان أيها الهالك؟ قال: السبب الأول الكتاب، وأنا أصل ذلك من كتاب سيارات مسمومة. قال: السبب الأول الحجاب، ثم قال: وقد عددت مضاد الحجاب في مقالات السابقة ولم أطلع على مقالات السابقة. قال: هذا يعني الحجاب للأبرار عنده كثير. والسبب الثاني أن المسلمين وخاصة العرب يكتبون بغير اللغة التي يتكلمون بها. يعني أنا وأنت نتكلم بالعامية، حينما نجلس في مجلس عام يتحدث كل منا بكلام عام، اللهجة المصرية أو كنا من أهل الشام اللهجة الشامية أو اللهجة الحجازية أو غير ذلك. فإذا كتبنا نتكتب الفصحى. يقول: هذا سبب من انحطاط المسلمين، لابد أن يكتبوا كما يتحدثون. هذا كان عميق، وبأت هذه ولله الحمد بالحشر، وتصدى لها الرسول والخيرون من عباد الله الصالحين لهذه الحملة. فجاءت حملتهم الثانية، وهو أن تكتب اللغة العربية، حروف اللغة العربية باللاتينية. قالوا: ونجحت في ذلك هذه التجربة، نجحت في تركيا. والعجيب أن الذي تبنى هذا رجل يسمى عبد العزيز فهمي، وله شوارع في القاهرة باسمه عبد العزيز فهمي، وكان عضوا في مجمع اللغة العربية. أليس هذا بعجيب؟ يقول أنه ينبغي أن نكتب اللغة العربية حروفها في الحروف اللاتينية، وباءت هذه أيضا بالفشل، لأن اللغة العربية لغة القرآن، والله عز وجل تعهد بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجاءت هجمة ثالثة كبيرة، هذه الهجمة كانت أشد وأخبث من الهجمتين السابقتين، وهو أنهما قالوا: الدعوة إلى إصلاح اللغة العربية، فظاهرها خير ولكن في باطنها شر. فقاموا على ذلك وقالوا: إن اللغة العربية لغة معقدة صعبة جامدة لا يستطيع الناشئ أن يفهمها، إذا ماذا تريدون؟ قال: أول شيء نلغي الإعراب، نلغي الإعراب، ليس هناك إعراب، لا نجعل إعراب في اللغة العربية. وتبنى هذه الدعوة هذا اللعين الذي يسمى القاسم أمين، الذي غرر قبلها بالمرأة وادعى أن هذا تحرير، وإن كان هذا تغرير لها. تبنى هذا وقال: لا إعراب. قالوا: كيف ننطق الكلمات؟ قد سكنوا أواخر الكلمات لتتخلص من الإعراب، سكنوا أواخرها فلا يعرف فاعل من مفعول ولا يفهم معنى، إذ الإعراب فرع المعنى عباد الله. فإن معاني كثير في تعبيرات اللغة العربية لا يمكن أن تفقهها ولا تعرف ما ترمي إليه إلا إذا عرفت إعرابها. وأضرب لك مثلا واحدا على ذلك، يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما هكذا بلفظ سلام على لسان الملائكة، أو حكاية عن الملائكة، قال سلام برفع لفظ سلام حكاية عن خليل الرحمن إبراهيم. لماذا نصب هنا ورفع هنا مع أنهما في موقع واحد؟ قالوا سلاما قال إبراهيم سلام. قال علماء اللغة: إنما كانت قولة الملائكة من قبيل الجملة الفعلية، فسلاما مفعول به لفعل محذوف، تقديره: نسلم عليك سلاما، وأن كلام إبراهيم كان من قبيل الجملة الإسمية تحية سلام مبتدأ وخبر، فسلام خبر لمبتدأ محفوظ تقدير تحية سلام. إذا ما المعنى الذي يرمي من وراءه؟ قال إن الجملة الفعلية تفيد الحدوث، وإن الجملة الإسمية تفيد الظهور، فكأن إبراهيم حياهم بتحية أفضل من تحياته حينما حياهم. فجاء بعجل حنين ويجلس امامه يقول مرحبا اهلا وسهلا، حلبتم اهلا ونزلتم سهلا، كل هذه كان انما هم دخلوا والقوا السلام فقط. فاراد ربنا سبحانه وتعالى ان يعلمنا ان ابراهيم عليه السلام كانت تحيته ثابته ودائمه له ما داموا عنده، وانهم القوا عليه السلام. فكيف يرضي هذا الاعراب عباد الله؟ وخرج اخر يقول الى عربيه ميسره ثم قال هذا النحو هذا الصرف اما ان لهذا الليل من اخر. يقول النحو ضرار، علم النحو عنده ضرار، وعلم الصرف عنده ضرار، اما ان لهذا الظلام عنده ان ينتهي. كل ذلك لماذا عباد الله؟ ليدخل على القرآن كما بينا، فيكون القرآن بعد ذلك غريبا على آذاننا، والله هو غريب على آذان كثير من المسلمين الآن. فيا عباد الله انتبهوا لهذه الفتنة، انتبهوا لهذه المدارس، والله ما دخلت ديارنا إلا لتدمر أجيالنا وتجعل عقولهم عقولا غربية، تجعل عقولهم عقولا غربية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرضوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه والله الذي لا إله غيره ردة شديدة عن دين الله سبحانه وتعالى، ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لها، وينبغوا ألا يجعل هذه المدارس أكبر منه. إن مدارس الحكومة على ما فيها من مساوئ إلا أنها لا تخلو من معلم فاضل ولا من معلمة فاضلة، تبقى في الله والمعلم فيها تبقى. أما المعلمين في هذه المدارس لا بد أن تكون أن يكون خاضعين لشروط هذه المدرسة، وإلا لا يعملوا بها، وإلا لا يعمل بها عنده. فهمتم عباد الله هذه الفتنة؟ أسأل الله أن يحفظني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، اللغة العربية عباد الله اهتموا بها عباد الله، وتكلموا بها ما استطعتم، واهتموا بأبنائكم في تعليمها، اهتموا بأبنائكم في تعليمها، فهي كما قلت حصن الإسلام وشعار أهل الإسلام. هل سمعتم أذانا يؤذن بغير اللغة العربية؟ والأذان من أكبر شعائر الإسلام، فاهتموا عباد الله بها، وكونوا كما كان سلفكم الصالح يؤدبوا أولادهم على عدم اللحن، على عدم اللحن. أما الآن نحن ننشئ، نحن أنفسنا ننشئ، لكن الآفة أن يوجد بيننا من يعرض عن الألفاظ العربية ويتكلم بألفاظ أجنبية كأنه أجنبي، وأضرب لكم مثلا لفظ واحد فقط حتى لا أطيل عليه. لفظة مدام، لفظة مدام في تسأل واحد عن أهله أو يحدثك عن أهله يقول المدام. المدام من مدام؟ إن هنا بديل لها في لغتنا ذكره القرآن الكريم كثير. فالله عز وجل لم يقل عن أبينا آدم اسكن أنت والمدام الجنة، إنما قال اسكن أنت وزوجك الجنة، فقل زوجي زوجتي. وقال ولما قال موسى بالمدام لأهله لأهله قل الأهل، قل المرأة امرأته كما ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الألفاظ قل هنا كما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يحلو للمسلمين أن لا يحققوا التوحيد في ألفاظه فيأتون بهذه الألفاظ الغربية وكثيرة جدا تجري على ألسنتهم ويعرضون عن لغة القرآن الكريم. ويسمع الصبي من أبي هذا فينشأ على ذلك، وهذا ينشأ على هذا. السلف الصالح عباد الله والله كانوا يتجنبون اللحن ويتجنبون الألفاظ الغريبة الغريبة اللي هي العجمية، تجنبهم للذنوب الكبار كما يقول عنه ابن فارس عليه رحمة الله، تجنبهم للذنوب الكبار كما يتجنبون الذنوب الكبار. إذا حدثت أحد يقول لك أنت جيت عند هذه تتكلم فيها، شوف المسلمين واقعين في نفسك، يا عبد الله اتق الله، خليك في نفسك واصلح من شأنك، قل في نفسك واصلح من شأنك. لهذا لا عجب أن تجد شاعر من شعراء المسلمين يتحدث عن اللغة العربية وهي تنعي حظها بين أهلها، تقول فيما يقول ولدت فلما لم أجد لعرائسي رجالا وأسفاء وأسق بنات، وسعت كتاب الله لفظا وغاية فما ضبط عن آي به وعظامي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنطق أسماء لمخترعات. والآلة التي يذكرها الشاعر هي التلفزيون. لما ظهر هذه الآلة عقد مجمع اللغة العربية مجلسا كيف يسمي هذه الآلة وهذه المحاسن كيف يعرف، حتى أطلق عليها المرآة، فهي في لغة العرب المرآة أي المرآة العاكسة للصورة. فقال عجب وسعت كتاب الله لفظا وغاية فما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنطيق أسماء لمخترعات. أنا البحر في أحشائه الضب كامل فهل سأل الله عن خرافاتي، أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي. نعلم أبناءنا اللغة الإنجليزية ونفرح ونقر ونفتخر ونباهي حينما يدخل علينا الصيف يتكلم بكلمة إنجليزية، والمقصود في ذلك أن يكون لسانه أعجمي. وأسفي الشديد على الأزهر حينما أدخل اللغة الإنجليزية على معاهد الابتدائي كان يبدأ من المرحلة المتوسطة الإعدادية، الآن يدرس كثرت في المراحل الابتدائية ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يتقوى الإنسان الطالب الطفل الصغير على اللغة العربية؟ والممنوع عباد الله كما يقول من نطق بهذا الممنوع مرهوب، فالممنوع فهو يتكلم مع أبيه باللغة العامية العربية، لكن في المدرسة ممنوع أنه بالنسبة له في حياته يمنع من التحدث باللغة الإنجليزية، ليس هناك من يعلمه، فإذا وجد من يعلمه رغب في ذلك فيرغب عن العربية إلى هذه اللغة اللعينة، اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو أي لغة من اللغات الأخرى. أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تختصر برواد فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني وفيكم وإن عز الدواء ساتي. ثم يقول أيطلبكم من جانب الغرب ناعق ينادي بوعدي في ربيع حياتي. أيطلبكم من جانب الغرب ناعق ينادي بوعدي بعلاقي وموتي في ربيع حياتي. سقى الله في أرض الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين صلاتي. حفظنا ودادي في البلا وحفظوه لهن بقلب دائم الحفاظ. هذه اللغة العربية عباد الله تنعي حظها بين أهلها، تنعي حظها بين أهلها. فهل من مستجيب وهل من مشمر ليعمل على انتشار هذه اللغة بين المسلمين؟ هل عباد الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في لغتنا كما يفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. أحذركم عباد الله من هذه المبادئ ومن إطلاق فلذات أسبابكم فيها، ولا تقتروا بكثرة الهالكين. اتقوا الله سبحانه وتعالى وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم من أراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره يا قوي يا عزيز. وصلى الله على نبينا محمد.